الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يأمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يذكروا ويتذكروا نعمة الله عليهم، وهذا شامل لكل نعمه عليهم الشرعية والدنيوية. فما بكم من نعمة فمن الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فينبغي للمسلم أن يتذكر نعم الله عليه، سواء من حيث الهداية إلى الحق وإلى الإسلام وإلى طريق أهل السنة والجماعة، أو ما يوفقه الله عز وجل له من الثبات على الدين، وكذلك ما به من النعم من الصحة والعافية والمال والولد وغير ذلك. ينبغي الإنسان يتذكر، لأنه إذا تذكر هذا أدعى إلى الشكر والامتنان لله جل وعلا بذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: وميثاقه، أيضا واذكروا ميثاقه، وأضافه جل وعلا إلى نفسه لأنه عن أمره وإذنه، والمراد عهده الذي أخذه علينا، وهذا العهد يحصل بالإيمان. هذا الميثاق الذي أخذه الله علينا وجوب الإيمان به وبرسوله والعمل بهذه الشريعة العظيمة. قال جل وعلا: وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه الآية لها سبب نزول عند بعضهم، عند بعض المفسرين، وهي أنها نزلت في الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها الصحابة قبل غيرهم، ولكن أيضا هي عامة، سواء قلنا إنها خاصة بالصحابة أو فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو نقول أن الآية عامة يدخل فيها الصحابة وغيرهم، ولا شك في ذلك أننا مخاطبون بهذا الخطاب. قال جل وعلا: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، حينما أخذنا عليكم الميثاق وبايعتم نبينا، كما في حديث البراء وغيره قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننزع الأمر أهله. إذ قلتم سمعنا قولك وأطعنا لما سمعنا وما أمرتنا به، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أمر بالتقوى لأن عليها مدار السعادة ومدار الأمر، وهي ملاك الأمر، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن الله عليم بذات الصدور، والمراد عليم بالمضمرات وما تضمره صدوركم وما تخفونه في أنفسكم، فالله جل وعلا عليم به مطلع عليه، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يحسن العمل وأن لا يرى الله جل وعلا منه ما يكره أو ما هو معصية، فإنه عليم بالسر وأخفى وما تحتوي عليه الصدور. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا، مر الكلام عليها، وأن ما يأتي بعدها لا بد أن يكون أمرا مهما، إما أمرا وإما نهيا، ولا يقوم به إلا من كان متصفا بالإيمان. قال: كونوا قوامين لله، مر معنا معنى القوام، وأنه شديد القيام، أنه صيغة مبالغة يدل على شدة القيام بالأمر. والمراد كونوا قوامين لله، يعني قوامين بالحق بدين الله، تأمرون المعروف تنهون عن المنكر تلتزمون به في أنفسكم، وكونوا قوامين مستمرين على ذلك، وليس أحيانا دون أحيان، بل أثبتوا على هذا وقوموا لله بالثبات على دينه ودعوة الخلق إليه والذب عن دينه جل وعلا شهداء بالقسط. ولتكن شهادتكم إذا شهدتم تشهدون بالقسط، أي بالعدل. وقد مر معنا الكلام على ذلك مفصلا في الدرس في ليلة البارحة. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يحملنكم بغض قوم، الشنآن هو البغض، لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا معهم إذا تعاملتم معهم أو كان لهم موضوع عندكم وتوليتم ذلك، لا يحملنكم بغضكم لهم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل والحكم بالعدل أقرب للتقوى، أقرب لأن تتقوا الله جل وعلا، أقرب إلى أن تتقوا النار، أقرب لتقوى قلوبكم. فالعدل أقرب للتقوى، تتقي يزداد قلبك تقوى، تزداد تقوى لله جل وعلا، تتقي النار، وهذه الأقوال متلازمة. إذن العدل سبب لجعل العبد من المتقين. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أعاد الأمر بالتقوى مرة أخرى لأهميتها، ثم قال إن الله خبير بما تعملون. قلنا مرارا أن الخبير هو العليم ببواطن الأمور جل وعلا، فهو العلم وزيادة بما تعملون بالذي تعملونه، ومقتضى ذلك ما دام أنه خبير بأعمالنا سيجازي كل عامل بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، ووعده حق. الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، اعتقاد القلب ولفظ اللسان وقول اللسان وعمل الجوارح. فالذين آمنوا معناه صدقوا وأقروا، صدقوا عن إقرار، هذا عمل القلب، صدقوا عن إقرار، وعملوا الصالحات. العمل الصالح يشمل عمل اللسان وهو النطق، ويشمل عمل الجوارح. والعمل الصالح هو كل ما اجتمع فيه أمران: الإخلاص فيه لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة لذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم، ولهم الأجر العظيم وهو دخول الجنة وما أعده الله عز وجل لعباده المتقين. ثم بعد أن ذكر ما أعده للمؤمنين ثنى بذكر ما أعده للكافرين، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. جمعوا بين الكفر وهو الجحود وستر الإيمان وعدم الدخول فيه، وأيضا التكذيب بالآيات وهي العلامات والدلائل البينات التي نصبها الله على الحق دالة عليه، فكذبوا بها، أولئك أصحاب الجحيم. والصاحب فيه معنى الملازمة، ومعنى أصحاب الجحيم يعني أصحاب النار الملازمون لها خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال بعض المفسرين كما جاء عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العظاه، والعظاه هي الأشجار، السمر، شجر السمر الكبير، يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء إليه أعرابي فاستل سيفه ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل، قال من يمنعك مني؟ أعادها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله، فشام السيف يعني رده في غمده، كان قد سله يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرده في مكانه ثم جلس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم، وقيل إن قوم من العرب هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآيات. وجاء عن ابن عباس أنها نزلت في قوم من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم. وكل هذه الأقوال يعني لا تخلو من من ضعف، لكن رجح ابن جرير الطبري أن المراد بهم يهود بني النضير، قال إنها في يهود بني النضير، واستدل على ذلك بالسياق وما جاء بعد ذلك عنهم، قال فالآية تدل على أنها في بني النضير. وعلى كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة هنا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم، فنعم الله كثيرة، ومنها أن نجى نبيه وأصحابه من هذا العدو، من هؤلاء القوم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي البسط يعني مد الأيدي بالسلاح أو بالقتل، فهموا بقتالكم فكف أيديهم عنكم، حال بينكم وبينهم ومنعهم وردعهم جل وعلا. واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اتقوا الله، كثيرا ما يأمر الله بالتقوى لأهميتها، ولا صلاح إلا بالتقوى، ولن يتقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا أن يكون من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقلنا إن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون. يتوكل الله، يعتمد عليه ويفوض أمره إليه ويأخذ بالأسباب في هذه الحياة. ولهذا إمام المتوكلين وقدوتهم صلى الله عليه وسلم يوم أحد ظاهر بين درعين، لبس درعين على صدره من باب الأخذ بالأسباب، وإلا هو إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. مر أن الميثاق هو العهد المؤكد الشديد، والله جل وعلا أخذ منهم العهد والميثاق بطاعة الله عز وجل وبالإيمان والاستقامة على الدين، وسيذكر جملة مما أخذه عليهم. فالحاصل أن العهد الذي أخذه الله عليهم ليس خاصا بهم، وإن كان في بني إسرائيل. ولهذا ابن كثير يذكر عبارة جميلة، يقول: لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على كل من كان قبلهم. يعني أخذ العهد والميثاق ليس خاص بنا، بل كذلك على الأمم التي قبلنا. قال: شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على كل من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. إذن أيها الإخوة، هذا كما نذكر دائما أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. وما قصه الله علينا من أخبار الأمم السابقة هو عبرة لنا وموعظة لنا. فانظر في بني إسرائيل لما نقضوا العهد والميثاق، ما الذي أصابهم وما الذي حصل لهم؟ فعلينا أن نحذر وأن نفي بالميثاق الذي واثقنا الله به، ونثبت على ديننا ونتمسك به ولا نترك شيئا منه، وإلا لا فرق بيننا وبينهم. قال جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وإسرائيل كما مر هو يعقوب، له اسمان: يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويقال إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم. وبنوه عند الإطلاق من حيث العموم الأصل أنه في اليهود، ولكن أيضا يشمل النصارى، قد يطلق ويراد به النصارى أيضا، لكن أغلب ما يطلق يطلق على اليهود. وبعثنا منهم 12 نقيبا. الأصل في البعث هو إثارة الشيء من محله. وبعثنا منهم، وذلك حينما أمر موسى أسباط بني إسرائيل أن يخرج كل سبط رجلا منهم يكون نقيبا، والنقيب هو كبير القوم أو القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم، وقيل هو الأمين الضامن على قومه، والمراد قيل عرفاء وقيل نقباء، يعني كالأمير يكون مسؤولا عن قومه. 12 نقيبا، بنو إسرائيل كما تعرفون 12 سبطا، أولاد يعقوب أولاد إسرائيل 12 رجلا، كما حكاه الله عز وجل في القرآن في سورة يوسف، قال يوسف إني رأيت 11 كوكبا، فهم إخوته وهو 12. بعد ذلك صار كل رجل من أولاد يعقوب وراءه قبيلة، ولهذا الأسباط في بني إسرائيل هي القبائل في العرب، الأسباط في بني إسرائيل هي القبائل في العرب. فبعث الله طلب موسى أن يخرج كل سبط، كل قبيلة تخرج رجلا يكون نقيب مسؤول عنهم أمام موسى، وأرسلهم موسى إلى يعني يستشفوا أخبار الجبارين. فالحاصل أنهم النقباء، هذا معنى النقيب. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، إني معكم هذه معية الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد، لأن معية الله نوعان، معية عامة وهذه لجميع الخلق، فالله مع جميع الخلق بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، ومعية خاصة وهي خاصة بالأنبياء وأتباعهم، ومن مقتضياتها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة. إني معكم لئن أقمتم الصلاة، اللام لام القسم، لئن أقمتم الصلاة، وإقامة الصلاة هو الإتيان بها في وقتها مع جماعة المسلمين، الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين مع اكتمال شروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر من سننها، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، والمراد صلاتهم التي فرضها الله عليهم، والله أعلم بكيفيتها لكن فرض الله عليهم الصلاة، وآتيتم الزكاة أي أعطيتم الزكاة، زكاة أموالكم لمستحقيها، وآمنتم برسلي، صدقتم وأقررتم بالرسل واتبعتموهم وعزرتموهم، والتعزير هو التعظيم والتوقير، هو التعظيم والتوقير، عزرتم يعني عظمتموهم وقرتموهم وأديتم ما يجب لهم من الطاعة، وأقرضتم الله قرضا حسنا، والمراد به الصدقات الإنفاق في سبيل الله، أقرضتم ونسبه إليه من باب الحث عليه، أقرضتم الله، وإلا المراد إقراض عباده وإعطاء المساكين والفقراء المحتاجين، لكن أسنده إلى نفس الكريمة للحث عليه والتهيج عليه، فالذي يقرض ويتصدق ويعطي المساكين إنما يقرض الله وسيجد جزاءه عند الله جل وعلا. وحسنا قيل خالصا يعني لا رياء فيه، وقيل الذي طابت به النفس، تكون النفس طيبة حينما ينفق، وقيل الحلال، وكل ذلك حق، لا بد أن يكون القرض أو تكون الصدقات يبتغي بها وجه الله، وأن تكون نفسه طيبة بذلك غير كاره، وأن تكون من المال الحلال وما أحل الله عز وجل. لأكفرن عنكم سيئاتكم، هذا جواب القسم، إن فعلتم هذه الأمور لأكفرن عنكم سيئاتكم، وهذا دليل أن العبادات تكفر السيئات، والسيئات هي الصغائر، إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فملازمتك للصلاة وللعبادات هذه يكفر الله عنك بها الصغائر. ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد من الله لهم إن استقاموا على ذلك أن يدخلهم جنات، فللواحد منهم جنان كثيرة، وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار التي هي من أربعة أنواع، تجري من تحت هذه الأنهار، فيحصل لهم من الأنس بها والاستمتاع ما لا يعلمه إلا الله. فمن كفر بعد ذلك، الفاء هنا استئنافية، كلام مستأنف، ويجوز أن يكون الكلام هنا الفاء هنا هي الفصيحة والتفريعية التي تفرع ما بعدها على ما قبلها. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، كفر بعد أخذ الميثاق وما أمره الله به أن يأتمر به، فقد ضل سواء السبيل، ضل وسط الطريق، ووسط السبيل أو سواء السبيل هو الصراط المستقيم، لأن السبل كثيرة، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا متعرجة ومن جهات غير المستقيم، فقال هذا هو الصراط الموصل إلى الله، هذا هو سواء السبيل، وسط السبيل، السبيل الأوسط، الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله، وهو أقصر الطرق إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، الباء للسببية، وما هنا زائدة لتوكيد الكلام، فبسبب نقضهم ميثاقهم، فنقضوا الميثاق ولم يفوا به، وتركوا كثيرا مما أمرهم الله به وأخذ عليهم العهد به، لعناهم، الجزاء من جنس العمل، فلما نقضوا لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، وجعلنا قلوبهم قاسية، جعل قلوبهم صلبة لا تقبل الحق ولا تعي الخير ولا يدخل فيها جزاء وفاقا، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه، ومن قسوة قلوبهم أنهم صاروا يحرفون الكلم، والتحريف هو الميل بالكلام عن وجهه، والمراد أنهم يحرفون ما أنزل عليهم من في التوراة، يحرفونه عن وجهه، عن مواضعه، عن وجهه الذي أراده الله، فيغيرون ويبدلون، يحرفون الكلام ويكتمون، ونسوا حظا مما ذكروا به، تركوا، نسوا أي تركوا حظا نصيبا مما ذكروا به، نسوا حظا من التوراة مما أنزله الله على موسى في التوراة، فتركوا بعضا منها، تركوا العمل بها ولم يعملوا بها، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ولا تزال تطلع على خيانة ونقض للعهد وترك لما أمرهم الله به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلا القلة القليلة ممن دخلوا في الإسلام وثبتوا على الحق، كعبد الله بن سلام وزيد بن سعية وأخوه، قال: فاعفوا عنهم واصفح، فاعفوا، المراد العفو يعني ترك مؤاخذتهم، ترك مؤاخذتهم على ما فعلوا معك من الخيانة ونحوها، واصفح عنهم المراد الإعراض، أعرض عنهم، فاعفوا عنهم لا تؤاخذهم، وأعرض عنهم اتركهم، اصفح عنهم، أعرض عنهم ولا تختلط بهم. وجمهور المفسرين على أن هذا منسوخ بوجوب مؤاخذة الكفار في أقوالهم وأفعالهم، وبعض العلماء يقول هو باق على ما هو عليه، وليس معنى هنا العفو أنه يعني لا يطبق عليهم أحكام الشريعة، لكن يعفو عن حقه هو، يعفو عن حقه هو، واعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، هذا دلنا هذا من الإحسان، العفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والعافين عن الناس، هكذا ينبغي أن نستفيد من هذا يا أخوان، هذه وإن كانت في بني إسرائيل فهي لنا نحن أيضا، اعفو عن من ظلمك واصفح عنه. والفرق بين العفو والصفح، العفو ترك مؤاخذته، والإعراض التنحي عنه بالكلية، لأنه قد يعفو عنه لكن يبقى معه، يبقى معه وجليسه. لا، بالنسبة لليهود لا، اعفو عنهم لا تؤاخذهم واترك مجالستهم، أعرض عنهم. لكن أيضا إذا كان الذي أخطأ عليك من الجاهلين الإسلام فأنت تعفو عنه وتعرض، وأعرض عن الجاهلين، تبتعد، لا خير في مجالسته. وأيضا علينا أن نحذر يا أخوان، فإن ترك ونقض العهد ترتب عليه أمور، فالله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لا تنقض عهد الله فتقع بك لعنته وطرده وإبعاده لك من رحمته، ويقسو قلبك وجعلنا قلوبهم قاسية، ويحرف الكلم، يأتيه الحديث يؤوله أو الآية يقول هذه في كذا، هذه في كذا، هذه في من كان كذا، ويأتي بتفسير ما سبق إليه لم يؤثر عن السلف. وأيضا يكون عنده خيانة فيخون نفسه، وأعظم الخيانة خيانة النفس، ترك ما أوجب الله، فعل المحرمات، هذه خيانة في حق الله جل وعلا وفي حق نفسه. فالواجب على الإنسان أن يحذر، وهذا مما نعتبر به من أخبار من كان قبلنا. قال جل وعلا، أو هنا قوله إن الله يحب المحسنين، هذا في زيادة أمر، تعفو وتصفح وتحسن، خاصة في حق المسلم، تعفو عنه وتصفح عنه وتحسن إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ومعنى الكاشح المجاهر بالعداوة، يعني يعاديك، يسعى ضدك بالليل والنهار، أفضل صدقة على مثل هذا الرجل، هذا هو الإحسان، ليس مجرد الصبر عليه. ثم قال جل وعلا ومن الذين قالوا إن نصارى، بعد أن ذكر اليهود ذكر النصارى، لأن اليهود أقدم زمانا والنصارى بعدهم، لكنهم سلكوا مسلكهم ونقضوا العهود. ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم أتباع عيسى، أخذنا ميثاقهم، أيضا أخذنا عليهم العهد والميثاق بأن يقوموا، أن يؤمنوا بالله ورسوله ويقوموا بالأوامر التي أمرهم الله بها ويتمسكوا بالإنجيل وبدين عيسى، فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا أي تركوا، فالنسيان هو الترك، كما قاله في اليهود. ولهذا يا أخوان النسيان نوعان، يأتي النسيان بمعنى الترك، ويأتي بمعنى السهو والغفلة. فالله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا، أنا مراد به السهو والغفلة، قال نسوا الله فنسيهم، هنا بمعنى الترك، تركوا أمر الله فتركهم من رحمته. ولهذا لا يقال بنفي النسيان مطلقا عن الله، لا بد من التفصيل، ماذا يراد بالنسيان؟ الترك بسبب الذنوب، نعم الله ينساهم، وأما الذي هو الذهول والغفلة لا، حاشا وكلا، وما كان ربك نسيا. قال جل وعلا فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا نصيبا مما ذكروا به. وهذا دليل يا أخوان أن الإنسان يحرص على أن لا يترك شيء من الدين. بعض الناس يقول الحمد لله يا أخي أنا مصلي صايم، لكن كثير من الأمور يتركها. هؤلاء اليهود والنصارى ما تركوا كل شيء، نسوا حظا مما ذكروا به، بعضا ونصيبا مما ذكروا به، فتمسك بدينك كله، خاصة الواجبات، ولا تقول أنا يكفيني هذا، يكفيني أصلي الصلوات الخمس، يكفيني أصلي في بيتي، لا، تمسك بدينك كله. قال جل وعلا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. الإغراء الأصل فيه حث أحد على فعل شيء وتحسينه له، حث أحد على فعل شيء وتحسينه إليه حتى لا يتوانى عنه. والمراد أن أغريناهم يعني أولعناهم بالعداوة، جعلهم يعني مولعين بالعداوة، بينهم عداوة شديدة بين النصارى، بين أقسام النصارى، ومولعون يؤزون أزا على هذه العداوة، وإن كانوا الآن يظهرون لك أنهم قسم واحد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم يتحدون ضد المسلمين لكن هم بينهم من الخلاف ما لا يحصيه إلا الله، بل يكفر بعضهم بعضا. فرق النصارى حتى فيما يسمونه إنجيل فيه تكفير اليعقوبية للنسطورية للملكانية، فهم عندهم هذا الأمر. فأغرض الله بينهم العداوة جزاء وفاقا، انتبهوا، فترك شيء من الدين يؤدي إلى العداوة والبغضاء. وكم يحصل بين المسلمين الآن من العداوات والبغضاء والتشاتم؟ هذا والله أعلم بسبب الذنوب، بسبب أن ما أخذنا ديننا كاملا والتزمنا به في جميع أمورنا. فإن هذا فيه السلامة والنجاة، فإن هذا فيه السلامة والنجاة، والله المستعان. قال فأغرينا بينهم العداوة، قالوا العداوة بالفعل والبغضاء في القلوب، فأفعالهم يعتدي بعضهم على بعض ويسب ويشتم، والبغضاء في القلوب يبغض بعضهم بغضا لا يعلمه إلا الله. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا إله إلا الله، هذا باقي في النصارى إلى يوم القيامة ما ينتهي. وفعلا الذي يعرف حالهم عن قرب هم يكفر بعضهم بعضا الآن، ولا يصلي بعضهم وراء بعض، وكل له كنيسة تخصه، بينهم عداوة لا يعلمها إلا الله. هذا مصداق قول الله جل وعلا وصدق الله. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، سوف ينبئهم ويخبرهم ويجازيهم على أعمالهم يوم القيامة بما كانوا يصنعون من الصنائع والأعمال وما كانوا يكسبونه. فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يا أهل الكتاب، والمراد والله أعلم هنا أنهم اليهود والنصارى، هذا أنهم اليهود خاصة، وإن كان بعض المفسرين قال اليهود والنصارى، لكن سياق الآيات يشعر بأنها في يهود. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، من التوراة، وإن قلنا بالعموم من ما تخفون من التوراة والإنجيل. وهذا دليل أنهم قد أخفوا كثيرا، أخفوه، حرفوه، بدلوه، غيروه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كثيرا مما أخفوه، قالوا من ذلك حكم الرجم وقصة أصحاب السبت والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها كانوا يخفونها ولا يظهرونها، لا يظهرون أن كتابه يأمرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفون أن الله مسخهم قردة وخنازير، ولا يظهرون ذلك بل يخفونه، ولا يظهرون أيضا الرجم. ولهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا منه أن أرادوا منه حكم الله في الزانيين، يريدون منه الجلد، فحكم عليهم بالتوراة، سيأتي إن شاء الله مفصلا. ويعفو عن كثير، سبحان الله، إذن هم أخفوا كثير من شريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كثيرا وأخفى كثيرا، وترك ما لا فائدة في بيانه. ولهذا يقول المفسرون ويعفو عن كثير يتركه ولا يبينه، وفيما ذكر غنية وكفاية. على كل حال هو يدل على كثرة ما عندهم، بين لهم كثيرا وترك كثيرا لم يبينه، إذن هم أخفوا كثيرا مما في كتابهم، عليهم من الله ما يستحقون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور، قال الطبري يعني النور محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام. وقال السعدي واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين النور هنا هو القرآن، هو القرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة. والقول متلازمان، يعني سواء قلنا أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن متلازمان، لكن الذي يظهر والله أعلم هنا أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عطف عليه وكتاب مبين. والأصل في العطف، العطف يقتضي المغايرة، فالمعطوف غير المعطوف عليه. فقد جاءكم نور وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق الشرك، وهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وسلم. وكتاب مبين وهو القرآن، مبين يبين عن الحق ويظهره. قال جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه. ليس كل أحد يهتدي بهذا القرآن، ولعل هذا يعني يؤيد من إيش؟ من سماه نورا أو من قال إن النور هو القرآن. فالله يهدي بهذا الكتاب من اتبع رضوانه، من اتبع رضا الله وما يرضيه من العمل، يهديه إلى سبل السلام. ومعنى سبل السلام يعني طرق السلامة، طرق السلامة من العذاب التي لا خوف على السائر فيها، هداية إلى صراط مستقيم. وقال ابن جرير الطبري: سبل السلام، السلام هو الله، معنى الطرق الموصلة إلى الله. ويخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الشريعة، إلى النور، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكتاب الله يخرج من اتبعه من ظلمات الجهل والكفر والنفاق وغير ذلك إلى نور الهداية والإيمان بإذنه، هو الإذن القدري، بإذنه الكوني القدري، لأن الإذن القدري الكوني بمعنى المشيئة. وما من إذن شرعي إلا وقد سبقه قدري، ومن إرادة كونية شرعية إلا وقد سبقتها الكونية. هذا أمر مقرر عند أهل العلم. ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي يرشدهم ويدلهم إلى صراط مستقيم، وهو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. وهذا فيه مدح وثناء لهذا القرآن، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله قال لهم ذلك، فيجب علينا نحن أن نتمسك بهذا القرآن ونهتدي بهديه ونتبع نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نهدى إلى الصراط المستقيم وإلى النور المبين. ثم قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ليس كل النصارى يعني قالوا إن الله هو المسيح، منهم من قال إن المسيح هو ابن الله، منهم قال ثالث ثلاثة، لكن هذه طائفة منهم. يقول ابن عباس: هؤلاء نصارى نجران، نصارى نجران، وهو مذهب اليعقوبية والملكانية من النصارى، من طوائف النصارى اليعقوبية والملكانية، هذه عقيدتهم. يقولون: المسيح هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم، كفروا الكفر المخرج من الملة، وأي كفر أعظم من هذا؟ نعوذ بالله من يجعل المسيح هو الله، الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وعيسى عبد لله كما مر ذكر الأدلة الأمس عليه، فهو عبد لا يعبد ولكن يطاع ويتبع، فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى. قال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. هذا استفهام للتوبيخ والتقريع. من يملك من الله شيئا إذا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ لا أحد يملك شيئا من ذلك، يملكه الله. فلو أراد شيئا فلا راد لقضائه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهذا فيه تخويف، من يملك لك من الله شيئا يا عبد الله؟ وما أهون الناس إذا على الله إذا عصوا؟ فتريد النجاة تمسك بدينك حافظ عليه. فوالله لا أحد يملك لك نفعا ولا ضرا، ولا أحد يحول بينك وبين الله، ولا أحد يمنع الله جل وعلا إذا أراد أمرا جل وعلا. فمن يملك من الله شيئا؟ أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه كذلك معه، بل ومن في الأرض جميعا، لو أراد أن يهلك الأرض ومن عليها، من يمنعه؟ لا أحد. إذن إلجأوا إليه واطلبوا ولايته بطاعته واتباعه، واتباع نبيه، بطاعته جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. بين عظمة ملكه وعموم ملكه، فله جل وعلا ملك السماوات والأرض، هو المالك لهما، المتصرف فيهما، المدبر لهما، تجري على أحكامه وما أراد جل وعلا. وما بينهما كذلك، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يخلق ما يشاء كيف شاء، فهو الخلاق وحده لا شريك له، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم قال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه مقولاتهم الباطلة، ما اتعظوا بما سبق. وما أكثر نكولا اليهود، وما أكثر مخازي اليهود. لكن هنا النصارى شاركوهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. المعروف أن اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالت المسيح بن الله، لكن ما ادعوا أنهم هم أبناء الله. لكن جاء في هذه الآية، فقال بعض المفسرين ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: لا يريدون أنهم أبناء الله بنوة الولادة، لأنه ما ادعى أحد منهم ذلك. ثم قال: لكن هذا من باب المبالغة في المحبة والمودة، أي أننا كأبنائه في مودته لنا وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه ذلك. وجاء عن بعض المفسرين قال: الابن عندهم في لغتهم بمعنى الحبيب، أبناء الله وأحباؤه. ليس المراد أنهم زعموا أنهم أبناء الله يعني أن الله ولدهم، تعالى الله عن ذلك، ولكن يقصدون أنهم مثل أبناء الله، وأن الله جل وعلا يعاملهم معاملة الأبناء، يعني دلل على قربهم من الله. هكذا قال بعض أهل العلم. وعلى كل حال، لو أن رجلا قال: أنا أقول بظاهر الآية، قلنا قد أصبته. لكن هم وجهوا هذا، والله أعلم. وقد على كل حال ارتكبوا من الكفر الشيء الكثير الذي خرجوا به من ملة الإسلام. نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا من باب عطف العام على الخاص، لأن المحبة عامة للأبناء ولغيرهم، يعني الله يحبنا. فأمر الله أن يرد عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم أبناءه حقا، كنت يحبكم وأحباؤه ولكم قرب منه ومكانة عنده، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لأن الحبيب لا يعذب حبيبه، لأن الله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، هؤلاء لا يعذبهم، من يحبهم الله لا يعذبهم قطعا. لكن أنتم أيها اليهود والنصارى كذبة، الله لا يحبكم، لا يحب الكافرين وأنتم كافرون، لا يحب المعتدين، لا يحب الظالمين، وكل هذه الصفات فيكم. فهذه دعوة لا دليل عليها، بل الدليل ضدها. ولهذا: فلما يعذبكم، يعذبكم، ولم يقولوا فلما عذبكم، قالوا لاستمرار العذاب الواقع بهم في الدنيا والآخرة، مستمر عذاب الله على هاتين الطائفتين وهاتين الأمتين في الدنيا والآخرة. بل أنتم بشر ممن خلق. وهذا والله وهذا والله أعلم يرشح أن قولهم أبناء الله أنهم يقصدون الولد حقيقة، لأنه قال لهم بل أنتم بشر، بل أنتم بشر، هذا يرشح هذا القول، بل أنتم بشر ممن خلق، يعني أسوة أمثالكم، أسوة البشر عموما. من أحسن أثيب على إحسانه، ومن أساء عوقب على إساءته. قال جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء، وقد جعل الله أسبابا لمغفرته، فمنها التوحيد وعدم الشرك، فمن فعل الأسباب التي تؤدي إلى مغفرته غفر له، ومن سلك الأسباب تؤدي إلى عذابه عذبه. فليس يعني مغفرته وتعذيبه هكذا صدفة كما يقولون، لا، هناك أسباب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فمن أعظم أسباب المغفرة التوحيد، إفراد الله بالعبادة وإقامة الصلاة، هذه أعظم الأسباب. ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض، أعاد بيان عموم ملكه للتأكيد على غناه جل وعلا، فهو الغني الغنى المطلق ولا يحتاج إلى أحد، ويحتاج إليه كل أحد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإليه المصير، إليه المرجع، ستصيرون إليه، إليه المرجع والمآل، فأحسنوا العمل ولا تأخذكم الدعاوى. وهذا كما يقال لليهود والنصارى يقال لنا، مصيرنا إلى الله، فمن عمل صالحا فليبشر بالخير، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما زلت ممهلا يا عبد الله، ما زلت في هذه الحياة ممهلا، أقبل على الله، توب إلى الله وأقبل على الأعمال الصالحة، لأنها سبب للنجاة، وإن كان لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإذ قال موسى، إذ هنا هي الظرفية الزمانية، قبلها ما عليه، لا نبهوني ترى، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يا أهل الكتاب شامل لليهود والنصارى، والكتاب اسم جنس يشمل التوراة والإنجيل، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. قد جاءكم رسولنا، وأضافه إلى نفسه، وهذه إضافة تشريف وتكريم، قد جاءكم رسولنا. ومن الفوائد ذكر الأمين الشنقيطي، يقول الله عز وجل ما خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، ما ناداه باسمه تكريما له، لكن نادى نوح، نادى إبراهيم، ونادى غيره من أنبيائه، أما النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بوصفه، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، لكن ما قال يا محمد. هذا من تشريف الله وتعظيمه لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحقيقة ينبغي خاصة لمن يتعرض لشرح التفسير، إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسولنا، يا نبينا، يتعلم من هذا الأدب العظيم. كثير المفسرين حتى منهم الإمام بن جرير الطبري مع جلالته، تجد أنه يقول يفسر هذا، يقول يا محمد قل كذا وكذا، والله يا أخي تأدب بهذا الأدب، يا رسولنا، يا نبينا. نعم، قال قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة أصلها السكون، يقال فتر الشيء إذا سكن، ويقال هو الانقطاع، فتر الشيء إذا انقطع، وكلاهما معنى لغوي صحيح. والمراد هنا حين انقطاع الرسل، على فترة من الرسل، أي على حين انقطاع من الرسل. فإن بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 600 سنة، هذا قول الجمهور، قالوا 600 سنة، وقيل 620، سنة. قال ابن كثير رحمه الله: لا فرق بين القولين، فمن قال 600 سنة يريد بالشمسي بالميلادي، ومن قال 620 فبالقمري. وعلى كل حال ورد عدة أقوال، 600 و 620 وورد 569، وورد 560 و 540 و 430 وقيل 900، لكن جمهور العلماء على أنها 600 سنة ما بينهما. ولعل التاريخ الميلادي الآن يدل، كم الفرق بين التاريخ الميلادي والهجري؟ لا، كم النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة كم تاريخ ميلاده؟ 571 هذا بالميلادي، والهجري كم؟ يعني بحدود 600 تقريبا. الحاصل أنها قرابة 600، هذه فترة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فأرسل الله هذا النبي صلى الله الكريم على فترة من الرسل، على حين انقطاع من الرسل، أن تقولوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، لئلا تقولوا أو لأجل ألا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، من أجل لا يقول أهل الكتاب ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل من أجل لا يقول الناس كلهم ما جاءنا من بشير. ومر معنا أن البشير الذي يبشر والمراد به الأوامر، والنذير الذي ينذر ويخوف والمراد به النواهي. فقد جاءكم بشير ونذير، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. وهذا بيان عموم قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قومي. إذ هي الظرفية الزمنية، وتقدير الكلام واذكروا حين قال، أو حين، أو وقت قال، أو زمن قال، أو ساعة قال، تقدر بهذا المعنى. يقول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه، أي واذكروا حين قال، أو واذكروا وقت قال موسى لقومه وهم بنو إسرائيل: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، فيشمل نعم الله كلها. ثم شرع يبين شيئا من هذه النعم، ومن أعظم هذه النعم، قال: إذ جعل فيكم، أي حين ووقت جعل فيكم أنبياء. فإن الأنبياء في بني إسرائيل كثر، ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك كلما هلك نبي خلفه نبي. وكانت الرسل كانت الأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في هذه الأمة، لهذا هذه الأمة يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، والعلماء كثر وكانوا في صدر الإسلام، والآن موجودون. الحاصل أنهم فيهم أنبياء كثر، وهذه منة من الله عز وجل، لأن الأنبياء يبينون الحق ويدعون إليه ويحذرون من ضده. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعل أيضا منهم ملوك يملكون أمرهم ولهم ملك عظيم. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قالوا المراد آتاكم ما لم يؤتي أحدا من عالم زمانكم، من عالم زمانكم، وإلا قد آتى الله هذه الأمة ما لم يؤتي غيرهم، بل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال بعض المفسرين: بل الآية على ظاهرها، والمراد ما آتاهم إياه من النعم، ومنها المن والسلوى وتضليل الغمام وإهلاك، يقول هذه حتى هذه الأمة لم تقع لهم. ولكن أكثر المفسرين على أن المراد عالم زمانهم، ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ثم قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني بعد أن ذكرهم بنعمة الله عليهم وما أعطاهم من النعم، وكان هذا أدعى إلى أن يشكروا هذه النعم فيستجيبوا لأمر الله. قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. والمقدسة قيل هي المطهرة، أي المطهرة من الشرك، وقيل المباركة، والمراد به بيت المقدس، وقيل بل المراد به الشام عموما، وقيل المراد به أريحا فقط، وقيل المراد به الطور، ولكن أظهر الأقوال والله أعلم أن المراد به بيت المقدس، كما جاء ما يدل على ذلك الحديث الصحيح لأن نشير إليه، قصة يوشع بن نون لما أراد دخول بيت المقدس عصر الجمعة وقال للشمس لما تضيفت الغروب: أمسكي أوقفي فإني مأمور وأنت مأمور. الحديث فهو بيت المقدس، الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب يعني قسمها وقدرها لكم في سابق علمه، شرع وأمرهم أن يدخلوها لأنهم كانوا فيها القوم الجبابرة. ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم، لأن الارتداد على الدبر يعني ينحرف ويرجع، يكون على أمر فيتركه ويرجع القهقرة. المراد ترك الدين وترك ما أمروا به وما كانوا عليه من الإيمان، فتنقلبوا خاسرين إن فعلتم ذلك، خسارة عظيمة وهي الكفر بالله، خسارة الدنيا والآخرة. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، هذه حجتهم، بيت المقدس فيه قوم جبارين، والجبار من الآدميين هو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد، هو الرجل العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد، وأصله من الإجبار. والمراد به هنا الجبارين يعنون قوم عظام الأجسام، قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون. وقال ابن كثير: ذوي خلق هائل وقوة شديدة، ذوي خلق هائل وقوة شديدة. وقد خاض المفسرون خوضا هنا يستحي من بعضه، كما قال ابن كثير، منه أن ذكروا في صفات الجبارين، قالوا إن موسى أرسل 12 نقيبا يتجسسون أخبار العمالقة أو الجبابرة، فذهب 12 فدخلوا مزرعة واحد منهم أو حائط، فجاء صاحب المزرعة ليجني ثمار من مزرعته، ففروا أمامه يجرون، وكل بعد هو يجني، هو يجني، ما هو ما يطرد طاردهم، كل بعد فترة يمسك واحدا منهم ويضعه في كمه، لما انتهى من قطف الثمرة وإذا هو قد وضع 12 كلهم في كمه، فذهب بهم إلى كملكهم وقال: هؤلاء جاءوا. فسألوهم فقالوا: إن أرسلنا موسى نخبره بأخباركم. قالوا: فأعطوهم حبة عنب أكبر من الرجل، قالوا: اذهبوا إلى موسى وأخبروه، هذه قوتنا. فنكلوا بعد ذلك، وذكروا أشياء، ومنها قالوا معهم عوج بن عنق، وهو من أبناء آدم لكنه عمر، يقول: وكان طوله 3333 ذراع. قال ابن كثير تعجب من هذا القول، قال: تحرير الحساب، وهذا شيء يستحي منه، يقول ابن كثير، فبالغوا مبالغات. قال: ويكفي أن خلقهم يعني كان فيه طول زائد نوعا ما، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، ولا يزال الخلق ينقص إلى يومنا هذا. فأطول البشر كان آدم طوله 60 ذراعا، بعد ذلك كل ذريتهم من بعده بل ينقص الخلق، لكن لهم تميز على من كانوا معهم أو في وقتهم، كان عندهم يعني جبروت وقوة. قال جل وعلا: قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. شوف النكول، الله يريد منهم أن يقاتلوا هؤلاء، يريد منهم أن يقاتلوا هؤلاء الجبابرة، يقول: ما ندخلها حتى يخرجوا منها، إذا خرجوا منها نحن ندخل. قالوا قال عنهم فإن يخرجوا منها فإن داخلون، نخرج هؤلاء الجبابرة نحن ندخل، أما ما داموا فيها ما نقرب هذه الأرض، ما نقرب بيت المقدس. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قالوا هذان رجلان يوشع بن نون الذي هو فتى موسى، فتى موسى الذي كان معه في قصة الخضر على السفينة، وآخر يقال له كالب ابن يفنى. وعلى كل حال هما رجلان يخافون الله، رجلان مؤمنان يخافان من الله، وهذه هي قراءة الجمهور. وهنا قراءة شاذة بالضم يخافون، قال رجلان من الذين، قال رجلان من الذين، من الذين يخافون يعني يخاف منهم، وهذا فيه نظر، بل المراد رجلان يخافان الله جل وعلا. أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بالإيمان والاستجابة وطاعة الرسول، هذه ترى نعمة عظيمة يا أخي، نعمة عظيمة أن الله من عليك أنك من أهل السنة، أنك مستقيم على دينك، والله هذه نعمة من الله، لا بجاهك ولا بمالك ولا بعملك ولا نعمة من الله أنعم بها عليك، منحة منحك الله إياها فضلا منه وكرما. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، المراد باب بيت المقدس، والأبواب في المدن في القرى قديما مثل الشوارع الآن، الشارع الرئيسي، ادخلوا عليهم الباب الذي يدخل على القرية منه، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. انظروا حال هذين الرجلين المؤمنين، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا باب المدينة فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ستغلبونهم وتنتصرون عليهم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، اعتمدوا وفوضوا أمركم إلى الله وخذوا بالأسباب إن كنتم مؤمنين حق الإيمان. هذا تهيج وحث لهم على الدخول. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، مخازي اليهود، أنا أرى أنها لو جمعت في رسالة جامعية أنها جديرة بحث، سيجد مادة كبيرة جدا، مخازي اليهود أو معاصي اليهود أو يعني اعتراضاتهم على أنبيائهم. قالوا لن ندخل، إنا لن ندخلها، سبحان الله، أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذا قلة الأدب والوقاحة وسوء يعني الكلام، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، يعني أنتم ما تريدون تكونوا من حزب، من حزب الله وحزب موسى. ولهذا كما قال بعض الصحابة يوم بدر لما قام النبي صلى الله عليه وسلم واستشار الصحابة في القتال، فقام أبو بكر وأثنى ويعني تكلم، ثم عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي، فعلم الأنصار أنه يريدهم، أنه يريدهم، لأنهم تعاهدوا معه على أن يحموه في المدينة. فقام سعد بن معاذ فيقال غيره، فقال يا رسول الله لعلك تعنينا، سر حيث أمرك الله، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد، هي منطقة حول الليث الآن يضرب بها المثل في البعد، بعض الروايات لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولا نقول كما قالت بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل بين يديك وعن يمينك وعن شمالك، فامضي حيثما أمرك الله. هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا قالوا لنبيهم، وهؤلاء المجرمون ماذا قالوا لنبيهم. ولهذا قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. قالوا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لما قالوا هذه المقولة لا حيلة له فيهم، ما يملك أمرهم، نكلوا وامتنعوا. قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا أملك أمر نفسي أنا وأمر أخي هارون. وهناك مقولة يعني بعض المفسرين يقولون إن هارون أكبر من موسى، ذكرها بعضهم أظنه جاء عن قتادة، لكن الحقيقة بعد التبع والاستقراء ما هناك غير هذا الأثر عن قتادة، والأصل أن موسى أكبر، فمن قال إن هارون أكبر منه فليأتي بالدليل على ما يقول. قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق يعني فاقضي بيننا وبينهم، وافتح بيننا وبينهم، وقيل فافرق أي فافصل بيننا وبينهم. القوم الفاسقين الخارجين عن طاعتك، الفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، هذه أول العقوبات. فإنها محرمة عليهم يعني الخروج من هذا المكان ودخول بيت المقدس محرم عليهم 40 سنة، مع أنه في سيناء بجوار بيت المقدس، على ما قال المفسرون. فأربعون سنة محرم عليهم أن يدخلوا بيت المقدس، يتيهون في الأرض. التيه هو الحيرة والضلال، يتحيرون في الأرض، يضلون ما يعرفون الطريق. وقد ذكر المفسرون أنهم كانوا يخرجون في أول النهار، يرحلون يريدون يخرجون من هذا المكان أو يريدون بيت المقدس، فيسيرون اليوم كله، فإذا جاء وقت مغيب الشمس وإذا هم في المكان الذي خرجوا منه، مع أنهم بعقولهم، لكن هذه عقوبة من الله. ولكن الله هو الرحمن الرحيم، رغم هذا وعاقبهم بهذا، لكن كانوا في صحراء، أنزل عليهم المن والسلوى وظل لهم بالغمام، ومع ذلك ما نفع فيهم، فما أرحم الله بالخلق سبحانه وتعالى. قال يتيهون في الأرض 40، نعم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى القوم الفاسقين. الأسى الحزن، لا تحزن على هؤلاء الفاسقين الخارجين عن طاعة الله. ومما ذكره العلماء أن موسى وهارون ماتا في التيه، مات هارون أولا ثم بعده موسى بثلاث سنوات، ثم دخل الأرض المقدسة على يد يوشع بن نون بعد 40 سنة، ويوشع بن نون أوحى الله إليه فصار نبيا. ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، النبي من أمر بتبليغ شريعة نبي قبله. ولهذا بنو إسرائيل فيهم الأنبياء، يحكمون الناس بشريعة موسى. فدخل الأرض المقدسة بمن معه، فلما دخلوها وأوشكوا على فتحها وإذا بالشمس قد تضيفت للغروب، وكان يوم الجمعة، وإذا غابت الشمس ليلة السبت، وهم منهيون عن القتال يوم السبت. فقال للشمس أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور، فأمسكي فاحبسي حتى يفتح الله علي. فوقفت الشمس حتى فتح الله علي، هذه كرامة له. فدخلوا الأرض المقدسة بعد أن ذهب الجيل الأول، ودخلوا على يدي أو مع يوشع بن نون. قال جل وعلا واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. واتل أي وقرأ عليهم وقص عليهم يا نبينا نبأ ابن آدم، خبر ابن آدم بالحق، فإنه خبر بالحق وبالصدق من الله جل وعلا، وهذا من أخبار بني إسرائيل، لكن هذا ما جاء في كتابنا، هذا جاء بالصدق والحق، فهي بالحق والصدق لا خلل فيها. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم، القربان اسم لما يتقرب به المرء إلى ربه من صدقة ونسك وصلاة ونحوها، يعني اسم لما يتقرب به من الطاعات. وقد اختلفوا في سبب التقرب هذا، فقيل إن سببه أن قابيل وهابيل أو قبل ذلك كانت من سنة الله أن آدم يولد له في كل بطن ذكر وأنثى. يقول ابن كثير: وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، لضرورة الحال، ما فيه إلا آدم هو وأولاده. ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، كان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة جميلة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فقرب فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله. والذي تقربوا فيه الجمهور على أنهم قابيل كان صاحب زرع، صاحب حرث، وهابيل صاحب غنم، فتقرب هابيل بشاة سمينة فتقبلها الله منه، وتقرب قابيل بحفنة زرع فرأى فيه سنبلة جيدة فحتها وأكلها، يعني تقدم بشيء رديء، فلم يتقبل الله منه. عند ذلك حسد أخاه، حسد أخاه، فتقبل من أحدهما وهو هابيل في قول الجمهور، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل. قال: لأقتلنك، قاله قابيل، حسده، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، أنت ما اتقيت الله في صدقتك وقربانك، إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إما مددت يدك إلي لتقتلني أنا لن أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا الواجب، الخوف الذي يمنع المؤمن عن القتل لعظم القتل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بإثم قتلي وبقية آثامك كلها، إثم قتلي وإثمك الآخر وآثامك الأخرى، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. حسنت، انتبه، بعض الناس يقول: لا الحمد لله، أنا نفسي إذا بغيت شيء، إذا هويت شيء ولا رغبت شيء سبحان الله يكون موافق للشريعة. انتبه، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ونتوقف هنا حتى نرجع في الغد إن شاء الله ونذكر بعض الأمور. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.